بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطريق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب الطريق، وهذا الأدب العظيم، وهو كيف يتعامل المسلم مع الطريق، لأن الطريق هو ممر الناس، وخلال هذا المرور وخلال هذا الجلوس الذي يكون في الطريق أو على جنبات الطريق أو المرور بهذا الطريق، تقع بعض الأمور التي تحتاج إلى أن يتأدب بها المسلم أثناء مروره في هذا الطريق. وذكرنا أن من الآداب المتعلقة بالطريق إماطة الأذى، إذ أن هذا الباب من شعب الإيمان كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من آداب الطريق أن لا يلقي القاذورات في الطريق، وتكلمنا في لقاء سابق عن هذا الأدب، ونحن أحوج ما يكون في هذه الأيام إلى أن نطرق هذا الأدب، لأن المشاهد الآن عند فئة قليلة من الناس هو أنهم إذا جلسوا مجلسا في مكان فإنهم إذا تركوا هذا المكان تركوه على أسوأ ما يكون من ما يلقى من القاذورات والأذى، وشيء في الحقيقة يحزن الإنسان أن يكون المسلم على مثل هذا الحال. ولذلك هذه الأيام الجميلة التي نقضيها في هذه الأجواء الطيبة، حيث يخرج الناس يستمتعون بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم ومن عليهم من هذه الأجواء الطيبة وتحسن الأحوال الجوية التي تجعل الناس يلتمسون الأماكن البرية أو الأماكن التي يستظلون بها تحت الشجر فيستمتعون بأوقاتهم. فلذلك الإنسان إذا أتى إلى هذه الأماكن التي في الحقيقة يرتادها الناس، فأنت اليوم جلست في هذا المكان وغدا سيجلس فيه غيرك، ولذلك لابد أن تكون متأدبا بالآداب التي في الحقيقة هي كمال في الإيمان وذوق وأدب في الأخلاق وحسن خلق من الإنسان، أن يكون نظيفا في نفسه، نظيفا في مكانه، محافظا على النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه، ومقدرا جهود الدولة التي هيئت هذه الأماكن كي يرتادها الناس وكي يستمتعوا بها. فيسوء الإنسان أن يرى مثل هذه المناظر السيئة بعد مغادرة الناس إلى هذه الأماكن. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية التحذير من مثل هذا الخلق الذميم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وذلك لأن هذه الأماكن هي أماكن ارتياد الناس ومرورهم وجلوسهم، فلا يجوز أن تكون مكانا للأذى الذي يؤذي الناس. وعلى العكس من ذلك في الأدب الذي قبله: إذا رأيت الأذى فإنك تزيل هذا الأذى. لو قدر أنك ذهبت ووجدت الأذى موجودا في المكان، ما الذي يمنعك أن تتحلى بهذه الشعبة من شعب الإيمان فتزيل هذا الأذى وتنظف المكان؟ فأنت مأجور عندما تكون عندك هذه النفس الطيبة التي جمعت بين أمرين: جمعت أولا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني إبعاد الأذى عن الناس. ولذلك الرجل الذي وجد غصن شوك في طريق الناس فأخره، قال: لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له فأدخله الجنة، كما جاء في الحديث عندما قال: والله لأنحين يعني أبعدن هذا عن طريق المسلمين، لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. إذن هذين أدبين عظيمين. ونتطرق إلى أدب آخر وهو من الآداب المهمة، وهو غض البصر عن ما هو محرم. فينبغي الإنسان إذا جلس في الطريق أو سار فيه، سواء في سيارته أو سواء في مشيه، أن لا يكثر الالتفات إلى محارم الناس، يلتفت يمينا شمالا ويقلب بصره في النساء. والله جل وعلا أمر المؤمنين بغض أبصارهم، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكذلك أيضا هذا الخطاب لا يخص الرجال، وإنما كذلك أيضا هو للنساء، مع أن في قوله تعالى قل للمؤمنين يشمل المؤمنين والمؤمنات، ولكن الله جل وعلا خص المؤمنات بأمر هو من جنس الأمر هذا، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وغض البصر هو أيضا حق من حقوق الطريق، كما قال عليه الصلاة والسلام عند نهيه إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول الله ما لنا بد، هذه مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يحرم اتباع النظر للنساء في الطريق، فكيف بمن يقعد وكل همه أن ينظر إلى هذه وتلك ويمتع ناظريه بمرأة النساء، ولا يبالي بنظر الله سبحانه وتعالى إياه، ولا يستحي من الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يشغل نفسه في الطريق فيما هو نافع له، وأن يبعد بصره من أن ينظر إلى ما حرم عليه. أما إن كانت النظرة نظرة فجأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هذا من ما يقع من عفو الله سبحانه وتعالى عن النظرة الأولى التي لا يملكها الإنسان، لكن النظرة الثانية هي التي عليها المحاسبة. ولذلك الممنوع هو إتباع النساء النظر في الطريق، لا أن تكون النظرة أولى، لأن هذا يقع بمرور النساء. إذن هذا أدب عظيم من آداب الطريق، وهو دليل على إيمان الإنسان. ولذلك هذا الخطاب جاء للمؤمنين، وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهذا يدل على أن هذا الباب من أبواب الإيمان التي يحفظ بها الإنسان إيمانه. هناك أداب أخرى كذلك أيضا جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ككف الأذى ورد السلام والأمر معروف النهي عن المنكر، وكلها تحتاج إلى شيء من التوضيح والشرح والبيان. ولعلنا نؤخر الحديث عن بقية الآداب لمجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الفاضلة، وأن يبعد عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أجري عملية لأنفي بسبب اعوجاجة؟ ويقول أنفي كان في السابق سليما، ثم يقول يعني أصابني يقول مرض ولحمية في الأنف فأدى إلى اعوجاجة.
الحمد لله، العمليات التجميلية التي يجريها الإنسان منها ما هو مشروع مباح ومنها ما هو ممنوع. فمن المشروع أن يصلح العيب الطارئ، فإذا كان هناك عيب طارئ حصل وهذا العيب يضره، فها هنا لا حرج إن شاء الله من إصلاح هذا العيب، كالأنف الذي كسر فيصلح، وكالضرس الذي انكسر فيركب مكانه ضرس آخر، ونحو ذلك من العمليات التي هي من باب إصلاح العيب الطار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا سلم الإمام هل أستمر في الإشارة بالسبابة حتى يقول أن هي التسليمتين كاملتين، أم بمجرد أن يسلم الإمام ينتهي المأموم من الإشارة بالسبابة؟
المأموم مأمور باتباع الإمام في جميع الأركان وفي جميع الأقوال الظاهرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن فالمأموم له مهمة، وهي أن يكون تابعا لإمامه ولا يسابقه ولا يساويه. والتسليم في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وهذا التسليم في الحقيقة فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رأى أن التسليمتين شرط في صحة الصلاة، ومنهم من رأى أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة، وهذا قول لكثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسليم تحليلا للصلاة. وبناء على هذا لو أن الإمام سلم من الصلاة فسلم عقبه المأموم لكان ذلك مشروعا، ولو أنه انتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم بعد ذلك يشرع المأموم في الصلاة في التسليم فإنه كذلك أيضا لا حرج في ذلك، فالمسألة واسعة بحمد الله. فبمجرد فراغ الإمام من التسليمة الأولى يشرع للمأموم أن ينصرف من الصلاة فيسلم عقبه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يقول فضل الشيخ أنه يسمع القرآن دائما في الإذاعة لكن يقول لا أقرأ القرآن إلا قليل، فيقول فضل الشيخ هل أكون هاجرا للقرآن؟
هجر القرآن يكون على أصناف شتى، فهناك هجر في التلاوة، وهناك هجر في السماع، وهناك هجر في العمل، وهناك هجر في الاستشفاء. فهجر القرآن على أضرب كثيرة. فلذلك من أراد أن يحقق حسن وصله بكلام الله سبحانه وتعالى فإنه يحرص على جميع هذه الأمور أن لا تقع منه. وأول هذه الأمور أن يحرص على القراءة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يقرأ القرآن في كل ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقرأه، إلى أن بلغ معه اقرأه في ثلاث، قال إني لا أطيق أكثر من ذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. وذلك في الأحوال العادية ينبغي أن يكون الإنسان مواظبا على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وأن لا يهجر تلاوته. ولذلك العلماء كانوا يحزبون القرآن سبعا، أي يختمونه في كل أسبوع مرة، فيجعلونه في سبعة أحزاب، وهذا كان عمل كثير من السلف. إذن كونك تسمع القرآن فلا شك أن في سماع القرآن أمرا عظيما من الأجر، وكذلك أيضا فائدة كبيرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبو موسى الأشعري، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة عبد الله بن مسعود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلاوات أصحابه، وذلك لأن السماع يقع من الإنسان في موقع، خصوصا بعض الآيات تمر فيكون لها وقع كبير عند السماع. فلذلك الاستماع له فضله وله أثره الطيب على الإنسان، ولكن كذلك أيضا التلاوة هي المقصودة في الأصل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يتلون كتاب الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في حديثة أخرى بين فضل من قرأ حرفا من كتاب الله، وكذلك بقية الفضائل التي وردت في القراءة. فهذا باب من أبواب التي يكون الإنسان بها متصلا مع كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا باب التدبر، وهذا من الأبواب المهمة، إذ أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن كي يتدبره الناس، كي يعقلوه ويتفهموه ويتفكروا فيه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكأن هذا القلب الذي يقرأ القرآن ولا يفقهه كأنه مقفول عليه بقفل لا يخرج منه ولا يعيه ولا يفهمه ولا يفهمه. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أن تلاوتهم تلاوة أفواه لا تتجاوز الحناجر، أي لا تصل إلى القلوب. فإذن هذا الباب أيضا لابد أن يكون محل عناية المسلم. ومن أعظم الأبواب باب العمل بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كي يكون منهاج حياة للإنسان، سواء في عباداتك أو سواء في تعاملاتك مع الناس، فيكون القرآن محل تطبيق لك في حياتك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي إذا أردت أن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وانظر فيه، فسترى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم له في أرض الواقع. كذلك أيضا من الأبواب باب الاستشفاء بالقرآن، والله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء للناس، شفاء لأمراض قلوبهم، وشفاء أيضا كذلك لأمراض أبدانهم. فمن هجر القرآن أن يترك الإنسان الاستشفاء بالقرآن، سواء كان استشفاء دواء مرض قلبه أو مرض بدنه. فهذه بعض الأبواب التي يقع فيها الهجر. وإذا كنت أنت قد حرصت على سماع القرآن ولكن كان عندك تقصير في التلاوة، فإنك تسعى إلى تقصير هذا النقص في تعاملك مع القرآن، فتجعل لك وردا منظما، يعني كأن تحبس نفسك ما بين الأذان والصلاة إلى أن يكون هذا وقت، لأن يكون هذا الوقت لقراءة القرآن، أو تحبس نفسك مثلا بين أذان وقتين من هذا من الصلاة، تجعله في تلاوة القرآن. فالأمر يحتاج إلى تنظيم وقت. أما إذا كنت حافظا للقرآن فيكون القرآن معك في كل أوقاتك، في سيارتك، في مشيك، في جلوسك، بإمكانك أن تقرأ القرآن. ولكن بحمد الله الآن هذه الهواتف فيها مصاحف، وتستطيع أنت أن تجعل موضع وصولك معروفا في الجهاز الحاسب، وتكمل القراءة بعد ذلك من الحاسب، لأن يكون المصحف بين يديك فتكمل منه ثم تحسب أين وقفت. إذن فالمسألة تحتاج إلى حبس النفس وتخصيص الوقت، ولا يمر عليك يوم وإلا ولك مع القرآن نصيب في التلاوة، كما أن له عندك نصيب في الاستماع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخي يونس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي يونس، تفضل.
هلا، يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
حابب أسأل عن مسافر إن شاء الله لبلد أجنبي زيارة عمل.
نعم.
وسمعت إن رأيين يعني في الموضوع، فحابب أتأكد من الشيخ موضوع الجيلاتين الحيواني اللي ممكن يكون عن حيوانات غير مذكاة، أو ممكن يكون من الخنزير اللي يستخدم في المخبوزات أو الحلويات أو المقرمشات، يعني أشياء اللي مثل ما تقول مش أكلة لكن ليها علاقة بيتزا مثلا، أشياء زي كذا، فشو الرأي في الموضوع هذا؟
وهذا الجيلاتين من الخنزير؟
ممكن يكون من خنزير أو من حيوانات غير مذكاة، يعني ممكن يكون من غنم أو بقر لكن غير مذكاة، يعني مش مذكر عليه اسم الله.
نعم.
لما ذبحت.
نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير أخي مستس، ما شاء الله.
شكرا.
الله يحفظك. نجيب الشيخ سؤال الأخ يونس، يقول أنه سيسافر إلى بلد أجنبي للعمل، فيسأل عن حكم الجيلاتين، يقول الحيواني من سواء من الخنزير أو من حيوان غير مذكى، فيقول يوضع هذا الجيلاتين في المخبوزات أو في، يقول، الحلويات.
الحمد لله، الجيلاتين هي مادة لزجة توضع في، كما ذكر الأخ السائل، في بعض الأغذية، وفي كذلك أيضا في المساحيق وفي بعض المطعومات. وهذا الجيلاتين ننظر إلى منشئه وأصله، فإما أن يكون من حيوان مذكى، فإن الحيوان المذكى إذا استخلص منه الجيلاتين فإنه لا حرج في أكله وفي استعماله. أما المحرم هو الجيلاتين المستخلص من الميتة أو من الخنزير، فهذا لا يجوز استعماله لأنه من قبيل الميتة. وبناء على ذلك فعلى الأخ السائل أن يتحقق في أصل هذا الحيوان الذي استعمل منه الجيلاتين، فإن كان من حيوان قد ذكي ذكاة مسلم أو ذكاة كتابي فإنه هنا لا حرج عليك أن تأكل. أما إن كان من ميتة ذبحت من مشرك ليس من أهل الكتاب، أو أو كان من خنزير أصله من الخنزير فهنا لا يجوز لك أن تستعمله. فالمسألة تقع على الأخ السائل في التحقق من أصل مادة الجيلاتين والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ معنا أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو عايدة تفضل.
وسلامنا وتحياتنا لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي. كيف الأستاذ سالم؟
حياك الله حياك الله يا أبو عايدة.
وتحياتنا أيضا لأخونا سلطان والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ بداية ما تكلمت عن القرآن الكريم ما جزاء من يهجر أو يترك القرآن الكريم لسنوات طوال يعني حاطنه في البيت في المكتبة لسنوات يعني حتى أحيانا تحصل على جلد القرآن من الخارج تقريبا عليه غبار 2 ملي 3 ملي يعني ما حد مس هذا القرآن نهائيا. السؤال الثاني وما حكم من يقرأ القرآن الكريم في المسجد لدقائق ولا يقرأ في البيت تعليلي ذلك أو يعلل ذلك أنه والله في البيت مشغول وما عندي وقت وهني عندي وقت يعني قبل أذان المغرب أو قبل أي صلاة من الصلوات. يعني السؤال الثالث والأخير حكم من يمارس رياضة المشي في المسجد قبل صلاة الجمعة بمعنى يأخذ مشيا عدة دورات بطول وعرض المسجد من الداخل أنا أتكلم والناس طبعا في حد يقرأ قرآن وحد جالس وحد يصلي وكذا ولكنه هو لا يتجاوزهم لكن يأخذ عدة لفات يقول لين يقيم الصلاة حوالي لف بطول الأرض حسب مساحة المسجد يمكن 20 دورة 15 دورة وهذا لاحظت في أكثر من مسجد. يعني فأنت تبغى تمارس الرياضة يا أخي عندك الممشى قريب من البيت روح وليش يعني في مثلا إزعاج قد يكون هذا الناس ما ترضى وقد يكون إزعاج للآخرين ويأخذ لعدة دورات وناس أحيانا تكونون في الوسط وأحيانا الناس يبيرسون في مكان هذا يلاحظون أن هذا الأخ يروح ويجي فيضطر أنه ما يجلس هناك. وجزيتم خيرا
جزاك الله خير بعيدة الله يحفظك تس ما شاء الله الجاب حياك الله. نجيبه الشيخ على أسرة بعيدة قبل ذلك الشيخ هناك سؤال قريب من السؤال السابق عبر رسالة نصية يقول إذا ذهبت إلى بلد أيضا يقول غير إسلامي فيقول دخلت في مطعم مثلا من المطاعم وجبات السريعة وغير ذلك من التي تبيع اللحوم أو البرجر أو غيره فيقول هل يجوز أن أكل مباشرة من غير أن أسأل عن هذا اللحم كيف ذبح؟
هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل فيما يتعلق بلحوم أهل الكتاب فهذه المسألة الله جل وعلا قد فصل لنا حكما في ذلك فأحل لنا ذبائح أهل الكتاب قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فما ذكي من بهيمة الأنعام أو مما يباح أكله فذكاه أهل الكتاب فإن هذه الذكاة تحل هذا المذكى. فإذا كانت عادة هذا البلد أنهم يذكون ذبائحهم وأن ذبائحهم ليست من قبيل الميتة أو ليست من قبيل الخنزير أو كان يعلم لو أنه سأل أن هذا اللحم هو أصله مثلا من البقر أو من الغنم أو من غير ذلك مما يباح أكله فإذا كان الأصل في هذا البلد أنهم يذكون ذبائحهم فلك أن تأخذ بهذا الأصل العام. وعائشة رضي الله عنها ذكرت أنها يأتيها اللحم فلا تدري أذكر اسم الله عليه أو لا فذكر المسن قال سموا الله أنتم وكلوا. إذن فإذا كانت العامة هذا البلد وعامة من يذبحهم من جنس أهل الكتاب ليسوا ملحدين وليسوا مشركين وما يذبحونه إنما هو مما أحل لنا أن نأكله من بهيمة الأنعام أو غيرها من المطعومات التي تذكى ويباح لنا أن نأكل ذبائحها، فهنا يجوز لك أن تأكل، وخصوصا إذا علمت أن بعض الطوائف إذا سألت عنهم فإنهم يذكون فتأكل من غير أن تسأل. لماذا؟ لأنه قد علم أن هؤلاء يذبحون فتأكل من طعامهم ولا يحتاج الأمر إلى سؤال. ولكن إذا غلب على الظن أن من يذبح لا يذبح إلا أن تكون ميتة، فيتم صعق الحيوان فيموت وبعد موته يذكى، فمثل هذه الذبيحة تعد ميتة لا يجوز أكلها. إذن فهذه المسألة لا يمكن أن يوسع للناس، ولا يمكن كذلك أيضا أن يضيق، لأن التضييق عليهم إيقاع لهم في الحرج، والشرع إنما رفع عنا الحرج بأن جعل لنا بابا أن نعلم أنهم يذكون، وأن نعلم أنهم من يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم وهم أهل الكتاب. فإذا ذهبت إلى بلد فاسأل عن عامة ما يذبح عنهم، عامة ما يقع منهم الذبح، فإن علمت أنهم في عامة ما يطعمونه مما هو مباح أنهم يذبحونه فتأكل هنا ولا يحتاج الأمر إلى سؤال. أما إن كنت في بلد ليسوا هم من أهل الكتاب ولا يتورعون أصلا من أكل الميتة، فهنا تتحرى وتسأل حتى تستوثق أنت، ثم بعد ذلك إذا متى ما تأكدت من حل ما يؤكل جاز لك أن تأكل. إذن لابد أن يستفصل في الدولة وفي المكان الذي أنت فيه، ويمكنك أن تستفيد من بعض المراكز الإسلامية الموجودة في تلك البلدان فتسأل عنهم، ويسهل الوصول إليهم مع الطفرة الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، فهم يرشدونك إلى يعني ما تحتاجه في كثير من هذه المسائل، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو عيد السهل يقول: ما جزاء من يهجر القرآن لسنوات طويلة؟
هذا من الخذلان أن يكون المرء هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد ذكر شكوى الرسول عليه الصلاة والسلام في أولئك الهاجرين، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكيف يهجر المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى وكتابه هو كلامه تبارك وتعالى وكلامه بين أيدينا ويهجر؟ كم يقرأ مما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي؟ القراءة كثيرة، الناس يقرؤون كثيرا في هذه الأيام، ولكن تنوعت قراءتهم من قراءة الصحف، من قراءة كتب، إلى قراءة ما يكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كم من الأوقات تبذل لقراءة المقالات والمجلات؟ لا، ليس من العيب أن يقرأ الإنسان ما ينتفع به ويزداد به علما في الدنيا، فهذا مطلوب من الإنسان أن يكون ذا علم وإحاطة، ولن يتقدم الناس إلا بواسطة العلم. ولكن ليس معنى هذا أن نهجر كتاب الله سبحانه وتعالى وأن ندع كلامه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التلاوة وحثنا على قراءة القرآن وحذرنا من هجر القرآن وعدم تلاوته وعدم العمل به وعدم تدبره، وقد ذكرت شيء من هذا في أول جوابي. إذن فهذا من الخذلان أن يكون الإنسان بعيدا عن القرآن، والقرآن بين يديه، يستطيع أن يقرأه في هاتفه، يستطيع أن يقرأه في مكتبه، يستطيع أن يقرأه في بيته، في مسجده. ليس لك من عذر أن تكون هاجرا لكلام الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: ما حكم أيضا ما يقرأ القرآن في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة ولا يقرأه في المنزل، قل أنه قد يكون مشغولا في المنزل.
أحسن إذا قرأ القرآن في المسجد، أحسن أنه قد قرأ القرآن في المسجد ووضب على ورده في المسجد، ولكن كذلك أيضا البيت له حظه من التلاوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في صلاتكم من بيوتكم ولا تتخذوها قبورا إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت، وأعظم الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فالبيت عندما يعمر بالقرآن ويعمر بالذكر تتحصل من ذلك فائدتين أو أكثر. الفائدة الأولى أن هذا البيت يكون محلا لتنزل الرحمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا البيت عندما يعمر بالقرآن وبتلاوة القرآن يكون حيا، وإذا خلى هذا القرآن من هذا خلى هذا البيت من القرآن أشبه المقبرة، يعني المقبرة هي في الحقيقة هي محل الأموات، فيكون أهل البيت كأنهم أموات إذ لم يجعلوا للقرآن لهم نصيبا في بيوتهم. وإذا لم يعمر البيت بالملائكة ولم يعمر بذكر الله عشعش الشيطان في هذا البيت. وما ظنكم بشيطان عشعش في البيت؟ سيوقع بين أهله هذا البيت، يوقع بينهم الخلاف والشقاق والنزاع. فالبيت متى ما خلى من القرآن خلى من البركة، ومتى ما عمر بالقرآن عمر بالخير وعمر بالبركة. فيتفكر الإنسان في نفسه وينظر في حاله ويعلم أن من أسباب صلاح بيته أن يكون هذا البيت عامرا بالقرآن تلاوة وسماعا وعملا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حكم من يمارس الرياضة، رياضة المشي في المسجد قبل صلاة الجمعة، وقد يكون فضيلة الشيخ يعني يمشي وهو يقرأ القرآن.
هذه المسألة والله أعلم أن قد يكون فيها شيء من التفصيل. المساجد الآن تختلف كثيرا عن المساجد في السابق. المساجد في السابق ربما لم تكن كهيئة المساجد الآن، كانت مفروشة بالحصباء وبالحصر، ويصعب على الإنسان، وكانت ضيقة وصغيرة أصلا، يعني ليس فيها متسع إلا لأهل الحارة الذين يصلون، أو أهل هذه المنطقة الذين يصلون في هذا المسجد، فكانت صغيرة لا تسع، وكانت مفروشة بالحصباء أو مفروشة بالحصر ونحو ذلك، مما لا يمكن الإنسان أن يتحرك براحته في المسجد. أما الآن فالمساجد مكيفة ومهيئة وبها وسائل الراحة لكون الإنسان يجلس أو يمشي أو يسير فيها. فالنقطة الأولى التي أحببت أن أبينها وهي الفرق بين المساجد في السابق والمساجد في الوقت الحاضر. الأمر الثاني، المسجد هو مكان لكي يتلى فيه القرآن ولكي يعمر بما يرضي الرحمن، وليس لأن يتكلم الناس في أمر الدنيا أو يستنفعوا من المسجد في أمر دنياهم مما لا يحقق لهم مصلحة أخروية. وهذه النقطة الثانية، أن المقصود من مكث الإنسان في المسجد هو إعمار هذا الوقت بما يحبه الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى النقطة الثالثة، وهي أن هذا الذي فعل مثل هذا الفعل أراد أن يجمع بين أمرين، يجمع بين قراءة القرآن وبين كونه يمشي ويعني يحرك جسده. فيظهر لي والله أعلم أن هذا الأمر قد يتوسع فيه في موقف ويضيق فيه في موقف آخر، لو كان الإنسان في المسجد ولوحده وليس معه أحد وليس هناك في المسجد أحد، فأحب أن يقرأ القرآن أو يراجع محفوظه وهو يسير. الأمر فيه سعة، ولا نستطيع أن نقول هذا ممنوع أو هذا محرم، وإن كان ترك هذا هو الأولى، لأن المسجد هو مكان للطمأنينة والراحة والجلوس، لا لكي يتحرك ويمارس الرياضة فيه. والجانب الآخر، لو وجد الناس وهو يفعل مثل هذا الفعل، فيظهر لي كما ذكر الأخ أبو عايدة أن هذا الأمر لا يليق بتاتا. لماذا؟ لأن في ذلك محاذير كثيرة. المحذور الأول أن في ذلك تشويشا على المصلين، إذ أن الناس إذا أرادوا أن يجلسوا للقرآن فإن الأصل أن لا يمر أحد بين أيديهم وأن لا يشغلهم أحد بالمرور أو بالحديث، لأن ذلك يؤثر على خشوعهم وعلى فهمهم وعلى تدبرهم، وذهاب الإنسان وعودته وحركته تؤثر على بقية الجالسين الذين جاءوا ليحققوا مقصودا لهم وهو تلاوة القرآن وتهيئة الجو المناسب. الأمر الثاني أن هذا يؤدي إلى بعد الناس عن هذه الأماكن التي أصبحت محل مروره في أثناء مشيه، فيبتعدون عن هذه الأماكن التي هو يقصدها كي يمشي، وفي هذا تحجيرا للناس على أن يختاروا المكان الذي يليق بهم. فبعض الناس أصلا يحب أن يكون قريبا من الجدار وهو يمشي بجانب الجدار، وهذا سيجعله يتشوش فيغير مكانه. فإذا هناك توجد هناك مفاسد تربو على مصلحة الانتفاع بالنفس، فهنا نقول هذا الأخ حيث أنه وجد هناك من هناك أحد في المسجد، فالأولى أن تجلس، إذا كانت الرياضة فتختار مكان آخر تتريض فيه وتراجع محفوظك وتقرأ قرآن وأنت تعمل. لكن المسجد لم يهيئ لهذا الأمر وهو أن تمارس فيه الرياضة، ليس مهيئا أن تمارس فيه. لكن سأل وحيان مشى وهو يستحضر ولا يوجد أحد، أحب أن بدلا يجلس أن يمشي، لا نجعل ذلك أمرا ممنوعا، لكن شرط ذلك أن لا يشوش على من معه في المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قرأت القرآن كاملا، ويقول بعد الانتهاء من القراءة يقول نويت أن تكون هذه الختمة لأمي المتوفاة، وأيضا يقول دعوت لها بعد الانتهاء من الختمة.
هبة ثواب القرآن للوالدين محل خلاف بين العلماء، فيذهب بعض العلماء إلى المنع من ذلك، وذهب أكثر أهل العلم أن ذلك من جملة الصدقات التي يجوز للإنسان أن يتصدق بها عن ميته، خصوصا إذا كان أحد الوالدين، ولعل أن يكون هذا القول هو الأقرب، فيجوز الإنسان إذا قرأ أن يهب ثواب قراءته لوالده أو والدته، وقد نص كثير من أهل العلم على جواز ذلك لأنه من جملة الصدقات، فالصدقة قد تكون عن الميت نقدا وقد تكون عنه في هبة الثواب، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا لم أسمع خطبة الجمعة ويقول أدركت الإمام في الركعة الأولى، هل أصلي ركعتين أو أربع ركعات؟
من أدرك مع الإمام في يوم الجمعة ركعة من ركعات الصلاة فقد أدرك الجمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت ركعة واحدة فإن إدراك هذه الركعة مجزئ عن إدراك الجمعة، ويكفيك حينئذ أن تأتي بما فاتك من الصلاة ركعة أخرى تتمة الركعتين، ولا يلزمك أن تصليها ظهرا، لأن إدراك ركعة من صلاة الجمعة هو إدراك للجمعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القضامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.